إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث، يسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.
السلام الله عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم عدنا ترعي في برنامجكم فوضى الاحتلال. حلقتنا لهذه الليلة نتناول فيها أبرز العناوين التالية: من البحر الأحمر إلى محطات يافا، حصار صنعاء يضرب شرايين الاقتصاد الإسرائيلي. مأرب وعدن بين الأطماع الأمريكية وصراع النفوذ السعودي الإماراتي. يعني كيف يضرب حصار صنعاء شرايين الاقتصاد الصهيوني هنا تحت وطأة الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية والمرتبطة بالكيان في مياه البحر الأحمر وخليج عدن؟ لم تقتصر فصول الانكشاف الاقتصادي على تقارير مالية جامدة، لقد تحولت الأزمة إلى سردية معقدة تتشابك فيها خيوط السياسة بالاقتصاد، يترسم مشهد خسائر يمتد من أعماق البحار إلى صخب المطارات وصمت محطات القطارات، مبرزا كيف أصبحت الأرقام المالية مجرد انعكاس لحركة ديناميكية تضرب شرايين الكيان. ففي سياق نقول ملي مغرب التوتر، أعلنت شركة زيم الإسرائيلية العملاقة للشحن البحري عن انهيار أرباحها بنسبة صادمة بلغت 94% خلال الربع الثاني من العام 2025. الأرقام التي كشفت عنها الصحيفة الاقتصادية كلكست تشير إلى أن صافي الأرباح لم يتجاوز 24 مليون دولار في تناقض حاد مع الفترات السابقة. وفي محاولة مكشوفة للتضليل، سارع الإعلام الإسرائيلي مدفوعا بتصريحات الشركة إلى إلقاء اللوم على قرار جمركي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيد أن تحليلا معمقا للقوائم المالية يظهر حقيقة مغايرة تماما. فالسبب الحقيقي وراء هذا الانهيار المدوي هو الانخفاض الحاد في النشاط التشغيلي وارتفاع التكاليف، وهي نتائج مباشرة للحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الموانئ والسفن الإسرائيلية. هذا الحصار الذي وصل إلى تأثيره إلى حد الإغلاق الكامل لموانئ حيوية مثل ميناء أم الرشراش اللي هو إيلات، وأجبر الشركة على إعادة توجيه مسارات شحنها بعيدا عن البحر الأحمر، ما زاد من تكاليف التشغيل بشكل نقول فلكي. وفي شهادة على الأثر المدمر، اعتراف الرئيس التنفيذي للشركة بضرورة الالتفاف بعيدا عن البحر الأحمر، وهو ما يترجم بشكل مباشر إلى زيادة هائلة في تكاليف الشحن وتآكل في الأرباح. إذن أزمة ثلاثية الأبعاد للنقل الصهيوني. فامتدت تداعيات الحصار على القطاع البحري لتلقى أو تلقي بظلالها القائمة على كافة مجالات النقل الإسرائيلية يعني، وتكشف عن هشاشة منظومة النقل في الكيان، حيث تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن مطار بن غوريون خلال الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025 انخفاضا كارثيا في حركة المسافرين بنسبة تصل تقريبا إلى 42%، وتراجعا في عدد الرحلات بنسبة 35%. هذا يعتبر شيء صادم، أدى إلى عواقب فورية، حيث تعلن رئيسة الشركة التنفيذية الشركة عال استقالتها في يوليو 2025، يعني في مشهد يجسد حجم الأزمة التي تضرب القطاع الجو. يعني إن حصار مش له أبعاد عسكرية وبس، لا، يعني صار أصبحت أبعاد استراتيجية في كل المجالات. ففي السياق، شهد قطاع السكك الحديدية الإسرائيلي تدهورا متسارعا، تتكشف يعني خيوطه المعقدة من في تراجع حاد من الأرباح وتوقف مفاجئ لحركة القطارات، يعني ناتج عن إيش؟ قص صناعة. يعني حدثت أزمة لم تكن يعني وليدة اللحظة، بل تراكمت عبر سنوات من التحديات الهيكلية والمالية، يعني وجدت اليوم مساحة إضافية لتتفاقم تحت وطأة عوامل خارجية، أبرزها الضغط الذي تمارسه المقاومة في اليمن على إثر العمليات البحرية التي استهدفت خيوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. تحولت مسارات الشحن العالمي بعيدا عن قناة السويس، يعني هذا التحول تسبب في ضربة مباشرة لسلسلة التوريد الحيوية، يعني تأخرت شحنات المعدات الضرورية لمشاريع كهربائية والسكك الحديدية وتطويرها، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن والتأمين، فضلا عن تضاعف زمن وصول المواد الأساسية، في ضغط يعني على سلاسل التوريد يتوازى مع ضغط مالي عام على ميزانية الكيان الإسرائيلي، مع تراجع إيرادات الموانئ الإسرائيلية وانخفاض حركة الاستيراد والتصدير، يعني تقلص برضه أيضا التمويل الحكومي. حصار أدى إلى تقليص التمويل الحكومي المتاح للمشاريع البيئية التحتية والتي تعتمد عليها شركة السكك الحديدية بشكل كبير. هذا التراجع يعني في الدعم المالي يعني يتزامن مع الحاجة المتزايدة للتركيز على الأولويات العسكرية، وخلق واقعا صعبا لتصبح مشاريع التطوير والتحسين مهددة بالتوقف. أيضا يضاف إلى ذلك تراجع حركة الركاب والبضائع، وخصوصا تلك المرتبطة بالموانئ اللي هو فرع الشحن التابع للشركة، والذي كان يعاني من خسائر متراكمة. يعني تلقى ضربة برضه إضافية مع قلة البضائع المنقولة، كما أن المناخ الأمني والاقتصادي المتردي يعني أثار قلق الشركات الدولية، مما جعلها تتردد في الالتزام بالمشاريع طويلة الأجل، وهو ما يهدد قدرة الشركة على الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تنفيذ المشاريع الكبرى. هذا هو حصار صنعاء. جاء يقول لي السعودي اللي حصل في صنعاء قبل أمس الضربة الصهيونية، يعني أكدت بأن هناك تخادم بين صنعاء وإسرائيل. شوفوا عقلية البئراني الخليجي شارب بول البعير أعزكم الله. يعني هذه التحديات الخارجية يعني المتوازية تعني أن الشركة دخلت في أزمة كبيرة جدا، وأزمة داخلية عميقة. فمشروع يعني الكهرباء للشبكة السكك الحديدية والشبكة العامة للكهرباء الذي كان من المفترض أن يكتمل في العام 2021، يعني واجه تأخيرات مستمرة لتجاوز التكاليف التقديرية الأولية بشكل كبير، وقد زادت الأوضاع الراهنة في تأكيد الموقف. يعني قدوا تراكمات بصرامات سابقة، وجدت الحصار اليمني زاد ضعفها وراكمها أكبر وأكبر، حيث تم سحب فريق العمل الأسباني ما أدى إلى توقف الأعمال لعدة أشهر. هذا هو الأثر، نقول أو الأبعاد الاستراتيجية لما تقوم به صنعاء من عمليات في عمق كيان العدو الصهيوني، أو نقول في عمق الأرض المحتلة فلسطين. أيضا برضه أدى هذا الحصار إلى مشاكل بيئية ومشاكل في البنية التحتية، ظهرت بشكل درامي. كان أبرزها حادث 14 أغسطس عام 2025 عندما تسبب قطار بضائع في تلف يعني واسع لأسلاك التوصيل الكهربائية، ما أدى إلى شلل كامل في أجزاء حيوية من الشبكة. يعني هذا الحادث الذي يرجح أن يكون ناجما عن سوء تأمين الحمولة، يعني كشف عن هشاشة البنية التحتية والحاجة الماسة إلى صيانة وتحديث. شوف إيش تعملوا صنعاء، والجماعة يقول لك تخادم اليمني صهيوني. شوف عقل بإعراني، إيش نقول عليه، إيش نقول عليه. فالمسألة لها برضو أبعاد أكثر وأكثر، على مستوى السوق المالية، على مستوى الأسهم، على مستوى الاستثمارات الكبيرة، لنقول الاستثمارات الغربية داخل هذا الكيان. شركات توقفت، شركات تسحب أموالها، ما فيش، خلاص هجرات يعني رؤوس الأموال الاستثمارية ترجل إلى خارج فلسطين أو خارج نقول كيان الصهيوني. هذه الأبعاد. والجماعة أمس يعني قبل أمس عضوا على أناملهم يعني من واجد قهر، قهر سعودي معقول. احنا خلاص مرتبين الاخبار وفقا ما امرتونا عليه، وان الضربه مؤكده، وانه بن خلاص يعني هناك بتكون فوضى عارمه داخل صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعه سيطرتها. في الاخير يطلع كل بشينج، واصحاب نقول هو فضل الله، تأييد ونصر الهي، تأييد الهي ونصر، مفيش كلام في هذا. والدفاعات الجويه تصدت، وهنا يظهر يعني مش المفاجأة بقدر التطور الكبير والملحوظ على مستوى العالم. اليمن الذي وصل لمطلق صاروخ انفجاري، اليمن الذي وصل انه يعني اصبحت دفاعات الجوية لها اثر كبير في افشال هجوم جوي واسع. طيب نأتي إلى فوضى الاحتلال من شمال اليمن في مأرب حتى أقصى جنوب اليمن في عدن. يعني الموضوع واقع بين الأطماع الأمريكية وصراع النفوذ السعودي الإماراتي. كيف بيكون الموضوع اليوم؟ اليوم الموضوع هناك زي ما تقول ارتباك كبير جدا ما بين الامريكي الصهيوني البريطاني وادواته الاقليميه السعودي الاماراتي. يبدو ان الامور تتفلت، ومضطر هذا الامريكي على ان يعيد او ان يقوم باحتواء الصراع السعودي الاماراتي في اليمن. بس في معضله الان بينهم هذا السعودي الاماراتي، كل منهم يحرك تنظيم القاعده والتنظيمات الارهابيه. في حلقات سابقة ذكرنا السعودي في المنطقة الجنوبية يقوم اللي هو تحريك الأدوات السلفية، هي إرهابية وليس في فرق بينها، هي تخاذم كامل بين التنظيم السلفية ولا تنظيم القاعدة، ما يش فرق بينهم. والإماراتي بيحركها في شمال اليمن في مأرب. ف يعني عودة تنظيم القاعدة بولاءته نقول المترامية الأطراف إلى صدارة المشهد في اليمن على إيقاع مخطط الأطماع الدولية الأمريكية البريطانية لإنهاء الصراع الإقليمي السعودي الإماراتي، يعني يترك سؤال وعلامة استفهام، هل يتم تصدير التنظيم أم أن رعاة الحرب يحاولون المناورة بورقته؟ فاليمن مأرب في شمالي حتى عدن في جنوبي، مرورا بأبين ويافع بالهضبة الوسطى وجميعها مناطق خاضعة لسيطرة التحالف ونقول ذو الأطماع والاحتلال السعودي الإماراتي، لتتصدر تحركات القاعدة المشهد في اليمن. فمحافظة مأرب الخاضعة لفصائل الموالية السعودية والتي يدعمها أيضا السعودي، تؤكد يعني آخر التقارير اندلاع مواجهة تصفيات بالوكالة مع الإمارات، فيها تم اغتيال عميل استخبارات محسوب على الجناح السعودي في القاعدة يدعى عبد الواسع الصنعاني، غير أن الرد جاء بعد دقائق بكمين استهدف عناصر إماراتية القاعدة. يعني صراع سعودي إماراتي ومشكلة ثروات. محافظة مأرب نقول شأنها شأن باقي المحافظات اليمنية الغارقة تحت فوضى الاحتلال الذي يمارس تنظيم القاعدة الإرهابي نشاطه بكل أريحية، ولديه مناطق وإدارة ونفوذ واسعة تمكنه من التحرك والانتقال منها وإليها نقول بسهولة ويسر. يعني معتقدا أي تنظيم القاعدة أنه يقدم تضحيات في دفاعه عن مدينة مأرب، غير أن الواقع يقول أن تضحياته المزعومة تأتي وفق ما تربطه من علاقة دولية وإقليمية ومحلية، ولا كيف يتحرك؟ فمع أن تنظيم القاعدة يسن وينفذ لنفسه ويقوم بعمليات إرهابية يعني بعيدا عن الإعلام، إلا أن حالة صدره للمشهد الآن لها أبعاد إقليمية دورية أيضا، يعني بكل امتياز وفق لضابط المصنع الأمريكي. فالإمارات تلقي الآن بكل ثقلها للحصول على موطئ قدم في مدينة مأرب النفطية، وتضغط بورقة الخائن أحمد علي نجل الهالك صالح عباش لتحقيق ذلك. بينما تحاول السعودية وأطراف أخرى اللي بين قوسين نقول حزب الإصلاح الإخواني لصد المحاولات الإماراتية. إذن يعني حقيقة تصدير تنظيم القاعدة الإرهابي لصدارة المشهد من جديد في محافظة مأرب يعني يظهر طبيعة تقاسم المصالح التي يكشفها ذلك الصراع السعودي الإماراتي، ليس في مأرب فحسب بل وفي ما تقدم مثل ما شبوة، في أبيان، في حضرموت، في المهرة، في سقطرى، في يعني هذا يعني يظهر لنا أنه يعني صراع متعدد الأطراف اللي هو السعودي الإماراتي بوكلاء الداخل، انتقالي على إخواني، على محرمي سلفي، على حمدي شكري، على طارق عفاشي خان، على ما يسمى جيش وطني، يعني شتات وفوضى فوضى عارمة. هذا نقول الفوضى هذه، نقول هذه الفوضى يعني نتيجة إيش؟ تحقيق أطماع، أجندة أطماع احتلالية. يعني من بعدها نقول اللي هو الاستكبار العالمي الإنجليزي والأمريكي. يعني إثارة الإمارات للإرهاب من جديد بتحرك عناصر تنظيم القاعدة خصوصا في مأرب وأجزاء من المديرية المحافظة، يعني ليس محاولة للفت الأنظار الأمريكية يعني لوكرة التنظيم في المدينة وأجزاء أخرى من المحافظة، وليس من باب الأمل في تعزيز أوراقها لسحب بساط النفط اليمني وتحديدا نفط مأرب يعني آخر مناطقها، وليس محاولة تعزيز جناحها في التنظيم الإرهابي تمهيدا لمرحلة مقبلة. تؤكد إيش؟ تؤكد الأطماع السعودية الإماراتية؟ لا، هذا كله لأنهم هم أدوات الأمريكي في المنطقة، فتؤكد أجندة الأطماع الأمريكية في اليمن وتحقيقها عبر أدوات الإقليمية هذه للسعودية والإمارات وإلى جانبها وكراء الداخل من المرتزقة. يعني ما يؤكد أن النشاط المكثف خلال الأيام الماضية للطيران الأمريكي المسير في سماء مأرب وترك التقارير بشأن الانتهاكات الإنسانية من قبل سلطات الأمر الواقع لحزب الإصلاح في مدينة مأرب وما يشوبها من فوضى وإرهاب، تظهر حقيقة الأطماع الأمريكية اليوم. بعيدا عن محافظ مأرب، أيضا يتصدر تنظيم القاعدة الإرهابي بجناحي السعودي المشهد جنوب اليمن، حيث معاقل الفصائل الإماراتية تؤكد التقارير عن توجيه التنظيم تهديدات لرئيس ما يسمى مجلس الانتقال الجنوبي اللي هو مرتزق الإمارات إدريس الزبيدي، والذي أجبر على مغادرة مدينة عدن فورا، بينما يتم تعزيز نفوذ التنظيم لمراكز سلفية جهادية على تخوم عدن. وذكرنا في الحلقة السابقة وقلنا مراكز سلفية في يافع، وأيضا النشاط تنظيم القاعدة في أبين منتخبة برضو إلى مدينة عدن، وكل هذه بدعم سعودي. إذن يعني قد نقول نشاط التنظيم في اليمن قديما وتاريخيا، لكن أبعاد تحريكه تظل ذات أبعاد إقليمية، فتوقيت تصديره للمشهد الآن هو يعني مرتبط بالتقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الانتقالي، وتتحدث عن محاولات بريطانية أمريكية لاحتواء الخلاف العميق بين يعني أدواتها الإقليمية وحربها في اليمن أو على اليمن للسعودية والإمارات، والتراشق بالتنظيم القاعدة من قبل هذه الدولتين يعني إشارة إلى أن الخلافات أكبر بكثير من أن يتم احتوائها، وقد تدفع مناطق اليمن لتكون ساحة واسعة للتنظيمات الإرهابية. هذا الذي يشتوه، هذا هي يعني إحنا عندما نعود إلى النظام السابق العفاشي، يعني التواجد الأمريكي وانتهاك السيادة اليمنية وانتهاك السماء اليمن بالطيران الأمريكي المسير واستهداف نقول كما يقول عناصر إرهابية، هذا كان سابق موجود. فالمسألة مسألة فوضى، أنت الذي بتنشئها وأنت اللي بتديرها وأنت اللي بتنهيها وفقا لخططك الإطماعية والإحتلالية. فهذا كله اليوم يتم بالتخطيط الأمريكي من أقصى مأرب إلى أقصى جنوب اليمن في عدن والمناطق والمحاط المجاورة اللي هي لحج وأبين وأيضا شبوة. فاليوم يجد الأمريكي نفسه بأنه مجبر على أن يمارس تحقيق أجندة الأطماع مباشرة بعيدا عن الأدوات الإقليمية، ولكن لم يكن له أن يتم إلا من خلال احتواء الصراع السعودي الإماراتي الذي هو أنشأه، لازم يحتويه من أجل يتفرغ. فاليوم يجد نفسه مجبر أنه يحتوي السعودية والإمارات في صراع ما داخل اليمن لتكون يعني المسألة سهلة له التحرك فيها والسيطرة على منابع الثروات والمواقع السياسية، ومن ثم هو الذي سيتبنى عملية تقسيم ما نقول هي مغانم الأطماع بينه وبين من؟ الصهيوني ومن؟ والبريطاني، يعني ثلاثة أرباع، شوفوا قدموا نصف لك ثلاثة أرباع من السيطرة على الثروات والسيطرة على النفوذ في اليمن لهم، والربع بيكون السعودي والإمارات يثمن فيه ثمن نصيب من نصيب الامرأة المتوفى عنها زوجها نساء، هذا مش باه رجال، مش بيقول لك بدي لك بدي لك الثمن فقط. هنا قلنا اللعبة كلها تكمن هنا، هذا هو اللي يريده الآن الصهيوني والبريطاني والأمريكي. وليش التركيز كله على اليمن؟ يا ثروات، يا مواقع استراتيجية، اليمن يفصل العالم شرقه عن غربه، هنا الموقع الاستراتيجي يتحكم في ممر الملاحة البحرية بين شرق وغرب الكرة الأرضية. ناهيك عن الثروات الموجودة، مش ثروات نفط وغاز، في معانا ثروات معادن، ثروات ذهب، ثروات أحجار ثمينة، يعني اليمن كلها كنز، ولكن نقول بكر هذا محاش قد استنفذ ولو واحد في مليون من ثرواته، فلا بد أن نسيطر على اليمن. ناطل عليكم السلام الكريم، إلى هنا انتهت حلقتنا، نشكر لكم حسن وصول المتابعة على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة. إلى ذلك الملتقى، تقبل تحياتي والسلام.
كنتم مع
فوضى الاحتلال. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.